السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله وبركاته.
حياكم الله. نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة المستمع عين ميم يا ميم من السودان، حيث بعث برسالة مطولة عرضنا بعض أسئلتها في حلقة مضت، وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: نحن نسكن في الريف بعيدا عن المدينة، ولدينا أبناء صغار وبنات بحاجة إلى تعليم وعلاج، ونعاني كثيرا من تأمين هذه المتطلبات، فهل يجوز لنا أن نجعل النساء يستعملن حبوب منع الحمل لتنظيم الأسرة، أم كيف توجهوننا؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فاستعمال ما يمنع الحمل أو ينظم الحمل بين أوقات وأوقات بسبب ما ذكره السائل لا وجه له، ولا ينبغي هذا، بل ينبغي لكم أن تجتهدوا في القرب من محلات الحاجة التي تشكون منها كالمدارس أو المستشفيات أو نحو ذلك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام رغب الأمة في تكثير النسل، وقال: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم لأمم يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على تكثير النسل، فلا ينبغي التساهل في هذا الأمر، وفي إمكانكم علاج الوضع بغير ذلك من القرب من محلات الأطباء، القرب من المدارس، إيجاد مدرسة عندكم، تعاون في إيجاد طبيب عندكم، إلى غير هذا من الأسباب. يعني إيجاد وسائل وأسباب غير ما ذكرتم من تعاطي منع الحمل أو تنظيمه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يذهب الناس عندنا في يوم العيد إلى المقابر وينادون الشيوخ كما يطلقون عليهم لقضاء حوائجهم، فهل يجوز هذا أم لا؟
الذهاب إلى القبور للدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات هذا من الشرك الأكبر، هذا لا يجوز، بل هو من عمل الجاهلية، من عمل أهل الشرك، فلا يجوز دعاء الأموات لا عند قبورهم ولا بعيدا من ذلك، ولا طلبهم مدد كأن يقول: يا سيدي البدوي اقضي حاجتي، اشفي مريضي، المدد المدد، او يا سيدي عبد القادر، او يا شيخ عبد القادر، او يا رسول الله اشفي مريضي، او المدد المدد، او غير هذا من الاساليب، بل هذا من الشرك الاكبر، من عمل الجاهليه، وانما تزار القبور للسلام عليهم والدعاء لهم اذا كانوا مسلمين، يزورهم ويقول: السلام عليكم اهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وانا ان شاء الله بكم لاحقون، نسال الله لنا ولكم العافيه، يغفر الله لنا ولكم. فالميت المسلم في حاجه الى الدعاء، الى ان يدعى له ويترحم عليه، اما ان يدعى من دون الله هذا من الجرائم العظيمه، ولا يستطيع أن ينفع نفسه فكيف ينفع غيره؟ ليس له إلا ما قدم من عمل صالح، والله يقول جل وعلا: فلا تدعوا مع الله أحدا، ويقول سبحانه وتعالى: ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، ويقول صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، والله يقول سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، ويقول جل وعلا للنبي صلى الله عليه وسلم: قل إن صلاتي، يعني قل يا محمد الناس، إن صلاتي ونسكي، يعني عبادتي وفسر أيضا بالذبح لذبحه وعلى الحياية وماتي بالله رب لا شريك له. فالواجب على جميع العباد أن يخص الله بالعبادة من دعاء وخوف ورجاء وتوكل وذبح ونذر وغير هذا من أنواع العبادة. هذا حق الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. والدعاء من العبادة، طلب الشفاء أو الشفاعة أو المدد أو قضاء الدين أو سلامة الأولاد أو سلامة الدواب والمزرعة، كل هذا شرك بالله. إذا طلب من الأموات أو من الأصنام والأشجار والأحجار صار شركا بالله عز وجل. فالواجب الحذر. نعم،
جزاكم الله خيرا. أيضا يقول: من بين التقاليد والعادات الدارجة عندنا أن تقوم العروس في حفل عرسها بالرقص وسط المدعوين بفستان الزفاف الذي عادة ما يكون غير ساتر لجسمها، نرجو التوجيه في هذا جزاكم الله خير الجزاء.
إذا كان ذلك بين النساء فقط ليس فيه رجال فلا حرج أن ترقص بينهم مع التستر، حيث لا يبدو منها إلا مجرى العادة ظهورك الرأس واليدين والقدمين ونحو ذلك، تكون مسترة في بقية جسمها، ولكن لا مانع من رقصها عندهم بإظهار رأسها ونحو ذلك، لا بأس بذلك عند النساء خاصة. وعورة المرأة بين النساء ما بين السرة والركبة، لكن كونها تستر صدرها وساقها كل أفضل وأولى، ولكن ترقص برأسها بين النساء لا حرج في ذلك. أما إذا كان هناك رجال فلا يجوز، هذا منكر وحرام. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد سعيد من دمشق بعث برسالة يقول فيها: قرأت مرة أن أحمد الرفاعي عندما حج إلى البيت الحرام وذهب لزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنشد بيتين من الشعر يمدح فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من ضمنها: فامدد يمينك كي تحظى بها شفتي. يقول الراوي: فإذا بيد الرسول الكريم تمتد من القبر ليقبلها الشيخ أحمد، ومع عدم قناعتي بهذه الحكاية الخرافية إلا أنني آمل أن توضحوا ذلك للناس الذين تشبعوا بها إلى حد القناعة، جزاكم الله خيرا.
هذه الحكاية باطلة، هذه الحكاية باطلة وخرافة لا أصل لها ولا أساس لها. ولم يمد النبي صلى الله عليه وسلم يده بعد الموت لأحد من الناس، ولا كلم أحد من الناس عليه الصلاة والسلام، وإنما جاء في الحديث: ما من أحد يسلم علي إلا رد الله روحي حتى أرد عليه السلام. فليس فيها أنه يسمع الرد، وإنما الرسول يرد على من سلم عليه إما مشافهة وإما بواسطة الملائكة، كما في الحديث الآخر: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. هو صلى الله عليه وسلم حين يرد السلام ليس معنى أنه يسمعه المسلم، بل يرد السلام إما مطلقا وإما بواسطة الملائكة الذين يبلغون له السلام عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الآخر: صلوا علي فإن صرت تبلغني حيث كنتم. في اللفظ الآخر: فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. أما أنه مد يده لأحد من الناس فهذا شيء لا أصل له، بل هو باطل. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد سريع الروقي من عفيف بعث برسالة يقول فيها: كانت زوجتي حاملا في الشهر التاسع عندما هل شهر رمضان قبل مدة، فقلت لها: إذا لم تستطيع الصيام فافطري، وقد أفطرت ذلك الشهر كله على أمل أن تقضيه بعد الوضع، ولكنها تعرضت لحادث سيارة أصبحت بعده ربع مشلولة، وقد أمرتها أن تقضي ما عليها من صوم ولكنها لم تقضه حتى الآن، علما بأنها قادرة على ذلك بدليل أنها صامت أكثر من رمضان بعده، نرجو الإفادة، هل يجوز أن أصوم عنها أنا أم يصوم عنها أحد أولادها أم أنه لا بد أن تقضيه هي؟ جزاكم الله خيرا.
الواجب أن تقضيه هي، وليس لأحد يصوم عنها وهي موجودة. أما لو كانت قد ماتت صام عنها غيرها، لكن ما دامت موجودة فالواجب عليها أن تبادر وأن تصوم جميع الأيام التي أفطرتها، وعليها مع ذلك إطعام مسكين كل يوم لكونها أخرت الصيام بدون عذر، فعليها الصوم وعليها إطعام مسكين كل يوم وعليها التوبة مع ذلك، فعليها أمور ثلاثة: الصيام والتوبة وإطعام مسكين كل يوم، وذلك نصف صاع من قوت البلد، مقداره كيلو ونصف تقريبا من تمر أو أرز أو حنطة أو شعير، هذا الواجب عليها. فعليكم أن تنصحوها وأن تجتهدوا في حثها على البدار بأداء الواجب قبل أن يحل بها الأجل.
كونها مصابة بربع شلل كما يقول
ما يمنع، ما دام تستطيع الصيام ما يمنع، ولو هي مقعدة،
ولو هي مقعدة
لكن تستطيع الصيام الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. المستمع خاميم دال بعث برسالة وضمنها عددا من الأسئلة، له سؤال طويل جدا يقول فيه: في عام 1407 أديت فريضة الحج مع زوجتي وهي كانت حامل، وأديت جميع المناسك الحمد لله بيسر وسهولة، ولكن عند رجم الشيطان في اليوم الثاني لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة، وكانت زوجتي قد وكلتني برمي جميع الجمرات لها لأنها لم تتمكن من رميها، فإني حائر وسألت عدة أشخاص عن ذلك، بعضهم يقول لي حجك صحيح، والبعض يقول لي يتوجب عليك أن تذبح هدي، علما بأنني ذبحت هديا واحدا فقط لي، وهذا كان أول يوم العيد قبل أن أرمي الجمرة الثانية، لأني قلت يمكن أنني أنقصت شيئا من المناسك، وحيث أنني لم أتمكن من رمي الجمرة الثالثة في اليوم الثاني بعد أن ذبحت في اليوم الأول، هل يجوز لي أن أذبح مرة أخرى أم أكتفي بالذبح في المرة الأولى؟ وهل أذبح لزوجتي التي وكلتني برمي الجمرات لها؟ وإذا ذبحت لها الآن هل يجوز ذلك أم وقت الحج؟ أرجو أن تفيدوني عن هذه القضايا جزاكم الله خيرا. كما أود إفادتكم بأنني سألت أحد الإخوة وهو إمام جامع في أحد المساجد، وقد أفادني وقال لي يمكنك أن تتصدق بثمن الهدي بشراء أحد التفاسير الدينية وتتبرع بها بدلا من أن تذبح، وفي نفس الوقت قال لي نقرأ الفاتحة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك باعتباره وعد مني بإرسال هذه التفاسير بثمن الهدي، وأنا الآن محتار وأخاف أن أكون قد أخلفت وعدي، وهل قراءة الفاتحة على الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة تعتبر وعدا كما فعل هذا الشخص؟ وهل يجوز إرسال هذه التفاسير له باعتبارها بدلا عن الهدي؟ كما أفيدكم أيضا بأنني لم أقم بعمل طواف الوداع عند انتهائي من الحج، وذلك حسب ما سمعته من الإخوان الذين كانوا معي، قالوا لي باعتبارك مقيم في المملكة فلا يجب عليك طواف الوداع سواء أديته أو لم تؤده، هل هذا صحيح أم حجي ناقص؟ وهل يجوز أن أطوف مرة ثانية بنية طواف الوداع؟ وهل يجوز لي ذبح هدي في هذه الحالة؟ لأني سمعت في إحدى الحلقات في برنامج نور على الدرب أحد الإخوة يسأل بأنه إذا لم يطف وسافر كانت الإجابة عليه أن يأتي إلى مكة ويطوف ويذبح هدي إذا جامع زوجته في طواف هذه المدة، في طوال هذه المدة، هل ينطبق علي ذلك أم يوجد حكم آخر على هذا الطواف؟ وجهوني جزاكم الله خيرا.
ليس عليك إلا فدية عن ترك الرمي وعلى زوجتك أيضا، فعليكما فديتان عنك ذبيحة وعنها ذبيحة. إذا كانت الذبيحة التي ذبحتها لم تقصد بها ذبيحة ترك الرمي، وإنما قصدت بها شيئا آخر، فعليك ذبيحة واحدة عن نفسك وذبيحة أخرى عن زوجتك بسبب ترك الرمي. وهذه الذبيحة مثل الضحية، يذبح ضان أو ثني معز سليم من العيوب، يذبح في مكة للفقراء والمساكين، سواء توليته بنفسك أو وكلت ثقة في مكة يقوم بذلك. وأما طواف الوداع فهو واجب، والذي قال ليس لك عليك وداع وأنت في السعودية هذا غلط، هذا جهل بحت، فعليك ذبيحة أيضا عن ترك الوداع، لأنه واجب على الحاج إذا فرغ من حجه وأراد السفر أن يطوف الوداع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر أحد منكم حتى يكون آخر عهده في البيت. ولقول ابن عباس رضي الله عنهما أمر الناس، يعني أمرهم النبي أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أن خف عن المرأة الحائض، فالمرأة الحائض والنفساء ليس عليهما وداع، وأما أنت عليك وداع فلما تركته فعليك ذبيحة تذبح في مكة للفقراء مثل الضحية جذع ضان أو ثني معز. وأما الذي قال لك تخرج القيمة فقد غلط، وهذا جهل منه، وهو يدل على عدم بصيرته، وأنه يقول على الله بغير علم، فالثمن لا يجزي سواء جعل في كتب للتفسير أو غيره، إخراج القيمة أو الصدقة بكتب كل ذلك لا يقوم مقام الحديث. كذلك قراءة الفاتحة للنبي صلى الله عليه وسلم بدعة لا أساس لها، فنوصيك بالحذر من سؤال من لا يعرف بالعلم والفضل والبصيرة في الدين. لا تسأل الله أهل العلم المعروفين بالوقع بالورع والعلم والبصيرة في دين الله والسمعة الحسنة، لأن كثير من الناس يقول على الله بغير علم ويفتي على غير بصيرة، نسأل الله العافية والسلامة.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. إذا كان عندي مبلغ 15,000 ريال سعودي في شهر محرم عام 1408 ودخل العام الذي بعده وهو عام 1409، يعني هذا المبلغ أكمل عام من غير أن أمس منه شيء، كيف نخرج منه الزكاة ومتى يجب إخراجها؟
ما دمت ملكته في المحرم فعليك الزكاة في المحرم إذا تم السنة، ولو أنه لم يتصرف فيه، ولو أنه في الصندوق أو في البنك محفوظا أمانة، عليك أن تخرج الزكاة ربع العشر في كل 1025 إذا تم الحول. إذا كان هذا ما جاءك هبة أو ورث فإنه إذا درى عليه الحول تمت السنة تخرج الزكاة. فأما إن كان هذا المال ثمن سلعة معدة للبيع فالحول حول السلعة التي حدثتها للبيع، متى تمت السنة زكيت المال. فالحاصل أن الزكاة تجي في المال في النقود إذا تم الحول عليها، وفي السلع المعدة للبيع سيارات أو فرش أو أواني أو غير ذلك، عليك الزكاة فيها إذا تم حولها حسب قيمتها
التي هي عروض التجارة،
وهي عروض التجارة
بارك الله،
تنظر في قيمتها عند الحول. إذا كانت قيمتها مثلا 10,000 زكيت 10,000، إذا كانت قيمتها 100,000 زكيت 100,000 عند الحول. وهذا هو الواجب عليك وعلى أمثالك. نعم،
جزاكم الله خيرا. وأيضا عن الزكاة، عندما ذهبت في إجازتي السنوية في شهر فبراير من عام 88 فتحت حساب في أحد البنوك الإسلامية في السودان ووضعت فيه مبلغ 20,800 جنيه سوداني، وفي نفس العام أخذت منه 9,000 جنيه، أصبح المتبقي 11,800 جنيه حتى بداية العام الجديد 89. كيف تكون طريقة إخراج الزكاة في هذا المبلغ ومتى يجب إخراجها؟
عليك أن تريد الزكاة حين تم الحول، والمبلغ الذي أخذته قبل تمام الحول ليس فيه زكاة، لكن الذي تم عليه الحول بعدما ملكت هذا المال عليك زكاته وهي ربع العشر في كل 1025، فلا زكاة في المال حتى يحول عليه الحول، يعني النقود وأشباهها كحروب التجارة وكالإبل والبقر والغنم السائمة الراعية، كل هذه لا زكاة فيها إلا إذا تمت السنة، كل ما تمت السنة وجبت الزكاة. أما الحبوب والثمار تجب فيها الزكاة إذا استوت ناضجت، الحبوب إذا استوت واشتدت ثم حصدها ورعاها وطابت ونضفت تجب فيها الزكاة بعد ذريها وتخليصها مما هي فيه من قصب ونحوه حتى تصفيها ويخرج زكاتها. وهكذا الثمار كالتمر والعنب نزكيه اذا استوى ونضج ووضع في البيدر يعني في الجليد في محل تيبيسه ثم يخرج زكاته اذا بلغ النصاب 5 أوسق. واذا كان يسقى بالمكاين ونحوها في نصف العشر في 1050، في 1000 وزنة أو 1050، وفي 2100 نصف العشر. وإذا كان يسقى بالمطر والأنهار الجارية يكون فيه العشر في 1100 وفي 2200 وهكذا. هكذا جاءت سنة النبي عليه الصلاة والسلام.
جزاكم الله خيرا. المستمع سين عين باء مصري يعمل في العراق بعث برسالة يقول فيها: في حالة غضب رجل سب الدين والعياذ بالله، هل تطلق زوجته وهل عليه كفارة وما هي؟
سب الدين ضد على الإسلام، فإن تاب ورجع إلى الله وأناب إليه قبل خروج زوجته من العدة فهي زوجته، وإن خرجت من العدة قبل أن يتوب لم تحل له إلا بنكاح جديد إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى ورجع إلى الحق. أما إن استمر على كفره وضلاله فإنها لا تحل له حتى يتوب إلى الله وحتى يجدد عقده عليها بعد خروجها من العدة إذا كانت قد خرجت من العدة. أما إذا تاب من العدة فهي زوجته، ومن تاب تاب الله عليه. أما إذا رفع إلى ولي الأمر فولي الأمر يحيله إلى المحكمة ومحكمة تحكم فيه مما يقتضي به شرع المطهر في ساب الدين أو ساب الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. المستمع صلاح عبد الصبور عباس بعث برسالة يقول فيها: إذا قلنا وآمنا أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، كيف نفسر عمل إنسان يصلي ولكنه يغتاب الناس ويرتكب بعض المعاصي، هل صلاته صحيحة أم كيف يفسر ذلك؟ جزاكم الله خيرا.
صلاته صحيحة إذا أداها بما شرط الله فيها صحيحة، لكن تعاطيه المعاصي يدل على أنه لم يتقنها ولم يقيمها كما أمر الله، لأن الله قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى تنهى عن الفحشاء والمنكر، إن تنهى من أقامها وأدى حقها. فالذي يتعاطى المعاصي يدل على أنه لم يقمها كما أمر الله، وإن أجزأته وإن صحت لأنه أدى شروطها، لكن كونه يتعاطى المعاصي هذا نقص في دينه ونقص في إيمانه ونقص في صلاته، وعلامة على أنه لم يقمها كما أمر الله، لم يستحكم إيمانه بها وتعظيمه لها كما ينبغي. إذ لو استحكم ذلك لما تعاطى المنكرات. وأهل السنة والجماعة يقولون إن المعاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان ولا توجب الردة ما دامت دون النواقض، المعاصي غير نواقض الإسلام كالزنا والسرقة شرب الخمر أو الغيبة النميمة، هذه معاصي تنقص الإيمان وتضعف الإيمان وتدل على أن العبد لم يقم الصلاة كما أمر الله بل فيها نقص، نسأل الله السلامة والعافية.
اللهم أمين، جزاكم الله خيرا. حدثونا لو تكرمتم عن العدد الذي تنعقد به صلاة الجمعة، إذ اختلف الناس في هذا الأمر، فمنهم من يقول إن العدد يجب أن يكون 12 فما فوق، وجهونا جزاكم الله خيرا.
الصواب أنه لا يشترط لها أكثر من 3، لأنه ليس هناك دليل على 12 ولا على أكثر من 12. الجمعة تجد في الجماعة، والجماعة أقلها 3، الإمام واثنان معه، هذا هو أصح الأقيل في ذلك. أما قول من قال إنه لا بد من 12 أو لا بد من 40، هذه أقوال ليس عليها دليل، بل ما ورد في ذلك إما ضعيف وإما صحيح ليس بدال على ما أدعاه المدعي. فإذا كان في البلد 3 أو 4 أو 10 مستوطنون فإنهم يقيمون الجمعة ويصلون الجمعة وتجزئهم على الصحيح. أما إذا كانوا أقل من 3 فيصلوا ظهرا، إذا كانوا أقل من 3 فإنهم يصلون ظهرا، وهكذا لو كانوا غير مستوطنين وإنما قاموا بها لحاجة ثم يرعنون عنها، بأن قاموا فيها لتعمير بيت بالتأجير أو لحفر بئر أو لأسباب أخرى وليس قصدهم السكن، فإن هؤلاء ليس عليهم جمعة، بل إن كان في قربهم بلد صلوا معهم، وإن كان ما في قربهم أحد صلوا ظهرا، لأنه ليسوا مستوطنين، بل حكمهم حكم المسافر من بعض الوجوه في عدم إقامة الجمعة، وإن كانوا يصلون 4 لأنهم مقيمون إقامة تمنع من القصد، لكنهم ليس عليهم جمعة لأنهم غير مستوطنين في البلد، وإنما قاموا فيها لحاجة ثم يضعنون. نعم،
جزاكم الله خيرا. المستمع محمد صالح أبو العظام من مصر بعث برسالة يقول فيها: قبل 8 سنوات كنت أعمل في الرياض، وتلقيت خبرا من والدتي بأنها ستؤدي فريضة الحج، وعلي أن أستقبلها بمطار جدة، وبالفعل ذهبت لاستقبالها ولأداء فريضة الحج معها. وقبل السفر سألت بعض الإخوة عن كيفية الإحرام، فقالوا لي تحرم من جدة، ولضيق الوقت لم أسأل غيرهم، فذهبت واستقبلت الوالدة وأحرمت من جدة، وبعدها انتقل عملي إلى جدة، فحججت ولله الحمد 2، مرة عن والدي ومرة عن جدي، ولكن ما يشغل بالي هو إحرامي من جدة في المرة الأولى وأنا قادم من الرياض، فهل يكون حجي صحيحا أم لا؟ وإذا كان غير صحيح هل علي أن أعيده أم علي كفارة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا.
الحج صحيح، ولكن عليك دم واحد فدية، لأنك تركت الميقات وهو وادي قرن يحرم منه أهل نجد وأهل الطائف، لأنك حين خرجت من الرياض قاصد الحج مع والدتك، فالواجب عليك الإحرام من ميقات أهل نجد وهو السيل وادي قرن، فعليك دم عن ترك ذلك يذبح في مكة، وحجك صحيح والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. إذا صادف أنه عاشر أهله سماحة الشيخ قبل أن يقدم هذا الهدي، فهل تنصحه؟
لا
لا يؤثر. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.